وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته ونسائه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يستر علي وعليكم. اللهم بارك لنا في علومنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في دعاتنا ومشايخنا، بارك لنا في أوطاننا وبلادنا، بارك لنا في أئمتنا وعلمائنا، بارك لنا في نسائنا وأولادنا وأعمالنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم تقبل منهم سعيهم، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم احملهم إلى هناك وهم في رعايتك وهم في حفظك وصيانتك. اللهم أعنهم على أداء المناسك كما تحب وترضى يا ربنا، اقبل دعاءهم، اغفر ذنوبهم، اجعل دعاءهم في ميزان حسناتهم، واجعله شاهدا لهم لا عليهم، واجعل للسامعين ولسائر المسلمين نصيبا من دعائهم يا أرحم الراحمين. أيتها المرأة المسلمة، يا من كتب الله لك حج بيته الحرام هذا العام، تعالي واسمعي كيف تؤدين الحج على صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيتها الموفقة، أيتها السعيدة، أيتها الرشيدة، أيتها الحميدة، أيتها الراضية المرضية، أيتها المرأة المسلمة، يا من كتب الله لك حج بيته الحرام في هذا العام، تعالي حتى تتم الحج على أصوله، حتى يكون حجك مقبولا لا بد أن يؤدى على صفة حجة النبي الذي قال للجميع: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجة الوحيدة التي حجها أعلن النبي للدنيا كلها كيف تؤدي المناسك على ما يحب ربنا ويرضى، وخص النساء بالموعظة، وخص النساء بالعناية، وخص النساء بالوصية، وخص النساء بالتعليم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس أدل على ذلك من أن النبي كان يحرص على أن يعلم المرأة المسلمة كيف تحج حجة صحيحة مقبولة، ليس الدليل على ذلك سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه جميع نسائه، صحبت 9 من نسائه صلى الله عليه وسلم، وفيهن الكبيرة المسنة، المريضة العليلة، الصغيرة الشابة. أخذ النبي نساءه 9، بل إن النبي صحب معه ابنته فاطمة، صحب معه أهله من النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي يحرص على أن تخرج المرأة المسلمة لأداء فريضة الحج كما قلنا في اللقاء الماضي، التشويق إلى الحج، أن يسعى الإنسان لأداء هذه الفريضة، وأن تحرص المرأة على أن تؤدي هذه الفريضة، لأنها تمام الأمر وخاتمة العمر، وهي رحلة العمر، لعلها تكون الأخيرة، لعلها تكون الوحيدة، ولهذا أردنا أن نهتم بها. وأن نتعلم كيف نحد حجة النبي. قسمنا حد المرأة إلى مراحل. المرحلة الأولى هي التشويق والترغيب في أداء الحج، وهي العلم بمكانة الحج من الإسلام، وبينا مكانة الحج في اللقاء الماضي. اليوم نتكلم عن الاستعداد، استعداد المرأة لأداء هذه الفريضة. ماذا يجب عليها من يوم أن تعزم الحج، من يوم أن تنوي الحج، من يوم أن يأتيها الخبر بأنها قد كتبت في عداد الحجاج هذا العام، وأن الله قد قبلها وسجل اسمها، وهي الآن تستعد للذهاب إلى هناك في شوق عارم، في محبة غامرة، في رغبة أكيدة. هي الآن تهيئ نفسها، كيف تفعل وما يجب على المرأة أن تفعله؟ أقولها لنسائنا، إن كثيرا من النساء لا تهتم قبل أن تذهب إلى هناك إلا بشكلها وزيها وملبسها، وماذا تأكل وماذا تشرب، جمعت من المتاع ما جمعت، وتقول لبناتها ولأولادها هاتوا لي كذا، اشتروا اللحمة، اشتروا الخبزة، اشتروا الجبنة، افعلوا كذا، كأنها ما رحلت إلى هناك إلا لتأكل. ومن النساء من لم تشغل نفسها بهذا الأمر، أخذت زادها وأعدت عدتها وأخذت كفايتها، لكنها أرادت أن تهيئ نفسها لأنها ستذهب للقاء ربها، لأنها ستذهب إلى مكان لا يوجد على ظهر الأرض بقعة مثل هذه البقعة، تناجي ربها، يتجلى ربنا عز وجل للحجيج في عشية عرفات ويباهي بهم الملائكة، فهي تريد أن تظهر بمظهر طيب، نظيفة القلب، خالية الفؤاد، تناجي ربها، تتضرع إلى خالقها، تتخلص من آفاتها وعيوبها وذنوبها. ما ذهبت إلى هناك إلا لتغسل قلبها، إلا لتنظف فؤادها، إلا لترجع من حجها كيوم ولدتها أمها خالية من الذنوب، لتستأنف مرحلة جديدة من مراحل عمرها. الاستعداد لأداء هذه الفريضة من يوم أن تقصد المرأة حج بيت الله الحرام إلى أن تصل إلى الميقات، ماذا يجب على المرأة المسلمة؟ تعالي واسمعي وتعلمي، تعالي لتعرفي ما يجب عليك. أولا استحضار النية وإخلاص الطوية لرب البرية، أن تجتهد المرأة في تخليص قلبها، ما ذهبت إلى هناك لمدح ولا لثناء، ما ذهبت إلى هناك لسمعة ولا رياء، ما ذهبت إلى هناك إلا رجاء رحمة رب الأرض والسماء. والله ما ذهبت ليقال فلانة الحاجة، ليقال الحاجة فلانة، ما ذهبت إلى هناك لترجع يقال لا الحاجة جاءت والحاجة ذهبت، لا، ما ذهبت إلى هناك إلا رجاء الثواب من الله عز وجل، إلا رجاء أن يغفر الله لها. ما من واحد منا إلا وتحمل من الأوزار ما لا يعلمه إلا العزيز الغفار القهار. كم من الذنوب تحملناها، فأرادت المرأة المسلمة أن تخلص نفسها، كم قد فعلت، كم مرة تركت الصلاة، كم مرة ما صامت في رمضان، كم مرة اعتدت على جاراتها، كم من مرة آذت أمها وآذت حماتها، كم من مرة فعلت مما يغضب ربها عز وجل، فأرادت أن تطهر نفسها قبل أن تلقاه، أرادت أن تطهر نفسها من الذنوب التي تحملتها. ما ذهبت إلى هناك إلا رجاء الأجر من الله، إلا رجاء الأجر من الله، إلا استجابة لنداء الله لما قال ربنا عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس ولله أي لله وحده لا لسمعة ولا لرياء ولا ليقال ولا لتكتب على البيت ولا لتأخذ شهادة في الدنيا بأنها حاجة أول ما يجب عليها أن تستحضر نيتها لماذا ذهبت إلى هناك لماذا تكلفت هذه الأموال لماذا تركت الأهل والعيال لماذا رحلت هذه الأميال لماذا أتعبت نفسي وسنرى كم من التعب تعانيه المرأة بالذات في هذه الآونة من الزمان لكثرة الزحام وأيضا ولجهل كثير من الناس بالمناسك فترى جهلا عظيما نسأل الله أن يعلمنا أول ما يجب عليها أن تستحضر نيتها وأن تخلص عبادتها فالله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وإلا إذا كان صوابا خالصا أي ترجو وجه الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الإخلاص سر بين العبد وربه لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده الإخلاص سر بين العبد وربه لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده الإخلاص هو أن يقصد بعمله وجه الله تعالى جهزي نفسك اجلسي مع نفسك أغلق الغرفة أظلم الغرفة واجلسي على سجادة الصلاة بعد أن تصلي ركعتين في ظلمة الليل وقولي يا رب يا رب قد كتبت اسمي واخترتني من بين هذه الملايين المملينة من الناس وخصصتني بأن قبلت اسمي وجعلتني مع الحجاج فأخلص حجتي وأخلص نيتي أسألك أن تباعد عني حظ نفسي وأن تباعد عني وساوس الشياطين اللهم إنا نسألك الإخلاص في العمل في القول نعوذ بك من الرياء والسمعة أن نحج حجة لا سمعة فيها لا رياء فيها أول ما يجب عليه عند الاستعداد من أول ما تبدأ مرحلة الاستعداد وهي مرحلة العزم قلنا إن الحج مراحل العلم بمكانة الحج ثم عزم القلب ثم الشوق إليه ثم قطع العلائق التي تحول بينك وبين أدائها ثم شراء الزاد والراحلة أول حاجة تحضير النية تجهيزها أسأل نفسي أنا رايحة ليه رايحة ليه بعض الناس راح عشان تشتري هدايا رايحة فقط علشان يزفوها وهي رايحة وهي جاية يستقبلوها في المطار أو عند البواخر في الميناء أو يعلق لها الصور ويكتب على باب البيت ويرسم لها الطائرة وكل هذا لا يجوز ولا يصلح للمسلمة أبدا لا كتابة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة لا سمعة فيها ولا رياء لا يريد إلا رب الأرض والسماء ثانيا التوبة التوبة النصوح كل واحد فينا عارف ذنوبه وحافظها وما بينسهاش ومتسجلة أنا عارفة مرة عملت إيه في أمي مرة عملت إيه في زوجي أخدت منه فلوس من وراه خرجت من وراه اتكلمت في التليفون من وراه اتصلت برجل لا يحل لي من ورائه أذيت أمه، أذيت أمه، تسلطت على أمه، منعتها من الأكل، منعتها من إن ابنها يدلها حاجة. كل واحد عارف ذنوبه. أتوب إلى الله وأعقد النية على الإقلاع عن هذه الذنوب، وأعاهد ربي عهدا قبل أن أذهب إلى هناك، عندي ذنب يقتلني، عندي ذنب في قلبي لا أنساه، كلما صليت، كلما صمت، كلما دعوت ربي، مجرد ما أرفع يدي إلى السماء داعيا ربي أذكر ذاك الذنب، أقول يا رب غفرته لي أم أنه معلق برقبتي؟ يا رب أنا قد أذنبت، أنا قد أسأت، أنا قد فعلت، لكني أرجوك يا الله وقد عزمت المجيء إليك ملبية، وعقدت النية على عدم العودة إلي، فأسألك أن تغفر ذنبي أو تغفر ذنوبي التي لا أنساها ولا تغيب عن ذهني ولا عن قلبي. يا رب عقدت النية على الإقلاع عن هذه الذنوب. والتوبة واجبة على جميع المؤمنين، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وقال ربنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله يحب التوابين. فأنا أريد أن أفرح بتوبة ربي وأن أفرح ربي عز وجل بتوبتي. الإخلاص، الإقلاع والتوبة عن الذنوب، وأعاهد الله عهدا لا أنساه أني جئتك يا الله وعقدت العزم على ألا أعود ولا أرجع أبدا إلى هذه الذنوب، وقد عقدت العزم على الإقلاع عن هذه الذنوب ولا أعود إليها أبدا. ذنوب يعلمها الله وسجلت علينا ونحن نعلمها، فأول حاجة أتوب منها وأقلع عنها. ثالثا، إن كان للناس علي حق، الإخلاص وعقد النية، التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالإقلاع عن الذنوب وبالعهد بيني وبين ربي، عندي ذنوب بيني وبين العباد، مرة أخذت مال، مرة عندي أمانة ما رجعتها، أسأت إلى أحد في عرضه، سبيت وحدة اتهمتها ظلما وبهتانا، علي أن أرد المظالم وأتحلل منها. من أسأت إليه أذهب إليه، بنتي التي أسأت إليها، زوجي الذي أسأت إليه، حماتي وحماي الذي تسلطت عليه والتي تسلطت عليها، مرة طردتها من البيت، مرة منعت عنها الأكل، مرة أعطيتها الأكل اللي بايت بتاع أمس وأعطيتها، وربما هي لا تدري ولا تعرف، وربما لا تعرف الفرق بين الطعام الصابح ولا الطعام البايت، فأعطيتها الذي كان بالأمس وأنا أكلت الطيب، كان عندنا فاكهة اديتها الفاكهة البيضة وقطعتها عشان ما تشوفش العيب. كل هذه مظالم، مش كده بس، ربما أخذت الأموال ولا يدري أحد من وراء زوجي، أخذت الأموال من الجيران، ربما تعاملت بالربا، ربما نهبت، ربما ارتشيت، لو أنا موظفة ارتشيت. كل هذه مظالم أردها إلى أهلها وأطلب منهم المسامحة. واحدة تقول لي يا ربي بقى أنا همر على كل واحدة شتمتها، لعنتها، قلت في حقها كلام، أخذت منها حاجة وما رجعتهاش، وقالت لي هي راحت فين، قلت لها ضاعت وهي ما ضاعتش، وقلت لها ما خدتهاش وأنكرتها، لابد أن أرد المظالم إلى أهلها وإلا أتحلل منها قبل أن يأتي يوم لا درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. على المرأة أن تذهب إلى هناك نظيفة نقية. كل حق للعباد لابد أن يرد إلى أصحابه، حتى الكلمة أقول لها سامحيني أنا تكلمت في حقك فسامحيني، مش لازم أقول لها أنا قلت إيه وفعلت إيه، لا 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 يشترط، لكن أقول لها بالله عليك سامحيني، أنا قد أسأت إليك مرة، قد تكلمت في حقك مرة. هتقول لك طب أنت قلت إيه، لا خلاص سامحيني، عايزة تسامحيني تسامحيني، مش عايزة أقولي إيه اللي أنت عايزة مني. هتقول لك ممكن واحدة شيطانة تقول لك مش هسامحك إلا ما تقولي لي أنت قلت إيه، أقول لها لا مش هقول، ربما أني نسيت، ربما أقول كلام وأنا مش عارفة أنا قلت لك ولا عنك أو عن غيرك، لكن سامحيني، أطلب المسامحة. أم تظلم بنتها وتقول لا لو لبست النقاب لن تكون ابنتي، وسوف أتبرأ منك وأحرمك من الميراث وهمنعك أنك تدخلي بيتي مثلا، لا هذا تعدي على الغير، هذا ظلم، هذا تعدي على شرع الله وعلى دين الله. أحيانا تظلم الزوجة زوجها وأساءت إليه في غيبته، تحكي عنه أخبار وتسب فيه وتطعن فيه، كل هذا تتحلل من هذه المظالم. عقد النية والإخلاص لله، التوبة النصوح، رد المظالم إلى أهلها، من الأمور المهمة عليها أن تستأذن زوجها. هي خرجت تحج بفلوسها إما من كسبها وإما من ميراثها، تقول لك مش لازم يعرف ولا هو له لازم عندي، لا بل إن أهل العلم جعلوا من شروط حج المرأة أن تستأذن زوجها. إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المرأة المسلمة لا تخرج من بيته إلا بإذنه، حتى إذا خرجت إلى السوق تستأذن زوجها، فما بالكم بخروجها إلى السفر البعيد، قالوا تستأذن زوجها. وإن كان حج فريضة فلا يمنعها زوجها بل ليأذن لها، فإن أبى تخرج لأنه حج فريضة، لكن بعد أن تعلمه أن تستأذنه. والأولى أن تطلب إذنه ورضاه. أنت تذهبين لطاعة الله تبدأيها بالمعصية، لأن معصية الزوج معصية لله عز وجل، وطاعة الزوج طاعة لله عز وجل، يبقى بعد كده تستأذن زوجها، يا أبا فلان أنا عقدت العزم على الخروج للحج أتأذن لي؟ يقول لك أتخرج لوحدك وتمشي إزاي، أنا معي محرم، وده شرط آخر ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو الذي يحرم عليه أن يتزوج المرأة، المحرم يحرم عليه أن يتزوج المرأة حرمة مؤبدة، إما بسبب نسب كالأب والأخ والابن، أو بسبب مصاهرة، أو بسبب مصاهرة زي زوج البنت، بعد أن يدخل بالبنت يحرم عليه أن يتزوج بأمها، أو بسبب رضاع أخوها من الرضاعة، هذا يحرم عليه أن يتزوجها، فهذا محرم لها. يبقى بعد كده أن تطلب المحرم، تسافر مع المحرم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل الرجل على المرأة إلا ومعه ذو محرم. يبقى لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، المحرم هو الرجل الذي يحرم عليه أن يتزوجها حرمة مؤبدة، حرمة مؤبدة. أخو الزوج محرم مؤقت لا يصح، لأنه يحرم عليه أن يتزوج زوجة أخيه إلا إذا مات الأخ يجوز له أن يتزوجها، لهذا لا يصلح زوج الأخت ولا أخ الزوج. زوج الأخت محرم للمرأة، لأنه يحرم عليه أن يتزوج بأختها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ربنا عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، ونهى النبي أن يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، هذا محرم مؤقت. إذا ماتت المرأة جاز له أن يتزوج بأختها، فهذا محرم مؤقت، عشان كذا لا يحل لها أن تسافر معه. يبقى لا تسافر إلا مع ذي محرم، استئذان الزوج، لا تسافر إلا مع محرم. أهم شيء طلب المال الحلال، طلب المال الحلال، أن تتحرى المال الذي ستسافر به أن يكون من حلال طيب خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يمد يديه وهو يطوف بالبيت أو يقف على عرفات ويقول يا رب يا رب، أن يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ طلب المال الحرام، تتحرى المرأة من أين اكتسبت هذا المال؟ إذا كان فيه مال حرام تتخلص منه، ترد المظالم إلى أهلها، إذا أخذت رشوة، إذا احتالت على أحد، إذا اغتصبت مال، إذا سرقت مال، إذا اكتسبت مال من حرام ترده إلى أصحابه. واختلف أهل العلم في حد المرأة التي حجت بمال غير طيب. قال الإمام أحمد والإمام مالك حجها باطل ولا يجزئ حجها عن حجة الإسلام. الإمام أحمد والإمام مالك قال إذا حجت المرأة بمال خبيث، بمال خبيث، مال غير طيب، حجها باطل ولا ينفع هذا الحج، وتبقى كأنها لم تحج. وقال الجمهور وأبو حنيفة والشافعي الحج صحيح لكنها آثمة ولا تبرأ ذمتها إلا بالتخلص من المال الحرام، بعدما ترجع تتخلص من المال الحرام تعوضه. يعني هي دفعت 20,000 فيهم 10,000 من مال حرام، بعدما ترجع من الحج تطلع 10,000 مقابل 10 اللي خدتهم من مال حرام، تخرجهم إلى مكان فيه صدقة عامة على المسلمين، بناء مدرسة، بناء مستشفى، شق طريق، حفر بئر للناس، تتخلص من هذا المال مقابل المال الحرام. يبقى بعد كده عليها أن تتحرى المال الحلال، تسأل نفسها كل 1,000 جنيه من أين جاءها؟ خدته من وراء زوجها، احتالت على الناس، كانت تبيع بيع محرم، تشتغل في التجارة وتبيع بيع محرم، هي نفسها عملها محرم، عملها محرم، زي الناميصة التي تنمص. سئل الإمام أحمد عن الماشطة التي تزين النساء وترتكب المحرمات، إذا حجت بهذا المال حجها صحيح؟ قال غير هذا المال أولى، غير هذا المال أولى. يبقى طلب المال الحلال. بعد كده قبل ما تسافر تكتب وصيتها، لأنها ذاهبة ولا تدري هل تعود أو لا تعود، فتكتب وصيتها وتشهد على هذه الوصية، تكتب ما عليها من ديون وحقوق للآخرين. أغلب الناس ينسى هذه الخصلة، ينسى هذا الأمر، أن يكتب وصيته. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يبيت ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليالي وعنده ما يوصي به أو فيه إلا ووصيته عند رأسه. قبل ما يسافر المرأة تكتب وصيتها، تجيب ورقة وتكتب أنا لي فلوس عند فلان، لي 1000 جنيه عند فلان، علي 1000 جنيه لفلان. خاصة إذا كانت المرأة تعمل في السوق تاجرة أو موظفة أو عندها حقوق، بعض النساء تعمل جمعيات وهي اللي بتستلم هذه الجمعيات، بعض النساء أخذت فلوس من الناس على سبيل الأمانات وعليها أن تردها، يبقى تكتب وصيتها، تقول ما لها وما عليها، تكتب وصيتها. هذا المال الذي عندي مش بتاعي، ده بتاع فلانة، أمانة عندي. هذا المال الذي عندي لابن فلان لأنه كان يشتغل ويأتي بهذا المال، فلا يكون هذا المال من التركة. تكتب وصيتها. من منا بيعمل كده؟ من يفعل هذا؟ من يبين حقوق العباد؟ كتابة الوصية أيضا من الواجب عليها قبل أن تسافر المرأة المسلمة أن تتعلم مناسك الحج. أختاه، أماه، أنت تذهبين إلى رحلة العمر، رحلة لا ندري هل تتكرر أو لا، لا ندري هل نعود من هناك أو لا، فأنا أذهب إلى هناك على أنها رحلة العمر آخر مرة. أنا أحط في اعتباري كده أن هذه آخر سفرية، هي السفرية الأخيرة، هي السفرة الأخيرة، هي الرحلة الأخيرة، لابد أن أتعلم كيف أؤديها. أتعلم إيه؟ أتعلم كل ما له صلة بهذه الرحلة، خاصة الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي. خسارة، خسارة لما أروح إلى هناك وأنا مش عارفة حاجة، مانيش عارفة أطوف إزاي، أسعى إزاي، إيه الركن وإيه الواجب وإيه السنة وإيه المحظور اللي يمنع أن أفعله، ممنوع أن أنا أعمله. لازم أعرف الحاجات دي، أركان، واجبات، سنن، محظورات، محظورات قد تبطل الحج وتفسد الأجر وتضيع علي العمل. أقول أتعلم كل شيء، أجلس أستمع، أروح أحضر درس علم، إذا كنت أقرأ أشتري كتاب، لكن للعلم. والله لو اشتريت كتاب فيه المناسك وقرأتي ما هتفهمي، ولو فهمتي هتروح هناك تلاقي الحل مختلف تماما تماما، كل اللي انت قرأتيه هتنسيه. الواحد منا أول مرة كان حافظ ومذاكر، وكنت أدي دروس في مناسك الحج، أول ما توصل إلى الكعبة ما انتش داري من أين تبدأ وكيف تبدأ وماذا تفعل على عرفات مع الزحام والتعب، تنسى أمور كثيرة. علشان كده أنا هوصف المناسك وصف عملي مبسط جدا نعرفه، وإحنا إن شاء الله نفهمه بمنتهى اليسر. لكن أنا ابتداء بقول عليك أن تتعلمين المناسك منين؟ من الشيوخ، إما في المسجد وإما على شاشة التلفاز، تقعد وتسمع للدرس لازم، وقعد وركزي. وأول ما يجب عليك إن كنت تقرأين تتعلم إيه؟ الأذكار والأدعية المأثورة، احفظيها. مش عارفة تحفظيها، اكتبيها في ورقة من أول ما تخرجي من البيت، دعاء الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي. أتحرك أول حاجة أتعلمها الأذكار والأدعية. لما أركب الطيارة أو السيارة دعاء، لما أنزل من الطيارة والسيارة دعاء، لما أسافر وأنزل بلد أوصل إلى مكة دعاء دخول البلد، دعاء الطواف، دعاء السعي بين الصفا والمروة. أحفظ الأدعية، مش المكتوبة في كتاب كل شط له دعاء، لا، أحفظ أدعية مأثورة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحفظ الأدعية من أول ما أخرج من البيت، دعاء الخروج، دعاء ركوب الدابة، دعاء السفر، دعاء النزول، دعاء رؤية البيت والدخول على البيت، دعاء الطواف اللي نحفظه، دعاء السعي بين الصفا والمروة. مجموعة من الأدعية في يوم عرفات أدعو بها الله عز وجل. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، كل هذا أحفظه. العودة، دعاء الرجوع إلى الوطن، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أحفظ الأدعية دي، وهذا مما يجب علي أن أتعلمه وأن أستعد له قبل أن أذهب إلى هناك. بعد كده أحرص على صحبة الأخيار العلماء الأطهار، وأتجنب صحبة الفجار، صحبة الجاهلين المبطلين الذين يضيعون علي الصلوات والأذكار. أبتعد عن أهل الدنيا الذين لا هم لهم إلا المأكل والمشرب، إلا شراء الهدايا، إلا الكلام في أخبار الناس وأحوالهم. أنا أقول كثير من الناس وهي تطوف بالبيت بتحكي مع صاحبتها حكاية، شفتي اللي عملته المضروبة في قلبها امبارح، شفت فلان، وتحكي وهي تطوف بالبيت. وأحيانا شفت ناس وهم بيطوفوا بالبيت عمالين يعدوا الأدوار بتاعة وخفية الملك عبد الله، كم دور دي، ايه ده كل ده، وشوف الساعة قد ايه، وشوف الفندق ده، وهي تطوف بالبيت مشغولة بكلام شغل. لا، يبقى صحبة الأخيار، وياريت تبقي بصحبة عالم، مجموعة فيها عالم شيخ يعلمك المناسك، إذا أخطأتي يبدأ ينبهك وتسألي. وأنا أقول كل امرأة قبل ما تعمل أي حاجة تسأل، تسأل إزاي تبدأ الإحرام، تبدأ إزاي، تسأل إزاي تطوف، تسأل إزاي تصلي وفين تصلي، تسأل. وأحيانا بتحصل أخطاء، الواحد مثلا وهي بتسرح شعرها وقعت شعرايا، وهي ماشية داست على جرادة من الجراد، وهي في الحرم مثلا داست على حمامة موتتها، كل ده تسأل عنه. طيب وهي بالطوف نسيت شوط، مش عارفة هي طافت خمسة ولا أربعة، كل هذا تسأل عنه. يبقى تصحب الأخيار والعلماء الطيبين الذين يتحرون حج النبي. والعلمك، والعلمك أقول لك على حاجة عجيبة، كل الناس هناك بيبقوا علماء. تقول لها والله أنا النهاردة مانيش عارفة أنا طفت سبعة شواط ولا ستة، تقول لها يا أختي خلاها إيه يعني خمسة ولا ستة كل واحد، ربك الماء اللي بيتقبل وربك رب يقبول ولا يهمك، مش مشكلة. تقول لها ده أنا عملت كده، تقول لها مش مشكلة، إيه يعني سهل قوي. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم
يا أخ أحمد، وطي التلفزيون الله يكرمك.
حاضر،
وطي التلفزيون الله يبارك فيك وينفعنا وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ سعد.
وفيك بارك يا أخي،
كيف حالك؟
حياك الله وسلمك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ سعد، والله
أكرمك الله، تفضل. تفضل أحمد. راح وجاءت أم أحمد. السلام عليكم يا أم أحمد.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله شيخ لو سمحت أنا عندي سؤال.
نعم.
في والد توفي وترك إخوة وترك لهم ميراث فلوس، يعني
ترك أولاد ولا ترك إخوة؟
لا ترك ترك أولاد.
أولاد
بعض يعني. تمام.
أولاد ذكور وبنات.
ذكور ذكور
كلهم ذكور.
تمام. نعم. وترك مال يا شيخ.
نعم.
فراح الأولاد دول راحوا عشان يطالبوا المال من والدتهم، ووالدتهم أنكرت إن هو سيف فلوس، بس اكتشفوا بعد كده إن هي طلعت بيها عمرة.
عملت إيه؟
طلعت بالفلوس دي عمرة، أنكرت إن والدهم ساب فلوس. وطلعت بيها هي عمرة.
أي نعم.
فابنها راح يطالبها بالفلوس دي وحقه في ورث والده. هي أنكرت وقعدت تدعي عليه. فأنا عندي سؤالين. السؤال الأول، هل لو فعلا هي أخذت فلوس وطلعت بيها عمرة ربنا تقبلها ويعتبر مال طيب وحلال؟
طيب.
السؤال الثاني، هل لو فعلا هي أخذت الفلوس دي ودعت على ابنها ربنا يتقبل الدعاء ده؟
طيب حاضر.
نشكر يا شيخ.
أول شيء إحنا لسه قايلين في العمرة والحج لابد من طلب المال الحلال، المال الطيب. والإمام أحمد والإمام مالك قال إذا حجت المرأة بمال غير طيب حجها مردود وعمرتها مردودة كأنها لم تفعل شيء، بالإضافة إلى الإثم الذي عليها لأنها أكلت حق الأولاد، ظلمت نفسها وظلمت أبناءها، هي ليس لها إلا الثمن. طيب ماذا تفعل لتطهر نفسها؟ ترجع ترد لهم المال وتستسمحهم فيه، ليس لها إلا الثمن والباقي يعود إلى الأولاد مرة ثانية. أما دعاؤها على ابنها الذي يطالبها بالحق فالله عز وجل لا يقبل دعوة ظالم، لكن المسألة فيها نظر، مش معقولة أمها تعمل كذا إلا إذا كان هناك سبب، لأن علاقة الأم بأبنائها دايما علاقة حميمة تحب لهم أكثر ما تحب لنفسها، فلا بد من سبب هناك. لكن الولد يجلس مع أمه ويستسمحها ويقول لها طلع المال أو رديه حتى يطيب لك العمرة أو يطيب لك الحج. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك ازي حضرتك يا بنت الشيخ؟
الله يعزك بارك الله فيك.
الله يبارك لك يا شيخ، ان شاء الله ربنا كتب لنا الحج ان شاء الله السنه دي نفوز في القرعه.
ما شاء الله ما شاء الله.
ادعي لنا يا شيخ. الله يبارك لك، ادعي لنا ان ربنا يخلص نيتنا كده ويتقبلها منا يا رب حجه الرسول صلى الله عليه وسلم.
امين امين.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي رقبه بتتلبس في رقبتي كده عشان الرقبه الدكتور كاتبها.
نعم.
ألبسها وأنا محرمة ولا ما ينفعش؟
أي نعم تلبسيها لا شيء عليك، والرجل يلبسها والمرأة
يا شيخ.
نعم.
الشنطة اللي بنشتل فيها حاجتنا اللي هي الحقيبة بتاعت السيدات دي.
أيوة. أشتلها وتشليها إن شاء الله.
محرمة.
لا تتعجلي، هنقول الكلام ده إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن الإحرام في الحلقة القادمة. والتابعين يا أم أحمد أنت وكل من كتب الله تعالى لهم الحج، الآن نحن نتكلم في الاستعداد، التوبة، الإخلاص، التوبة، رد المظالم، استئذان الزوج، المحرم، صحبة الأخيار الأطهار، طلب المال الحلال، تعلم الأذكار والأدعية المأثورة، تعلم المناسك على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ماذا يجب علينا اليوم؟ نهيئ أنفسنا لهذه الرحلة العظيمة. دائما نقول، حتى علماء التربية يقولون تهيئة النفس قبل الدرس، تهيئة النفس قبل الدرس. أنا علي أن أهيئ نفسي، أجهز نفسي من الآن، أقعد مع نفسي، أنا ماذا أريد بهذه الحجة، ماذا أريد بهذه الرحلة، ماذا أريد بهذه النية والقصد، أنا عايز إيه، أنا رحت ليه، أنا دفعت هذه الأموال ليه؟ لا نضيع لحظة، إياك أن تضيعي لحظة من الآن، من يوم أن كتب لك الحج تبدأي على أنك حاجة كأنك محرمة. زي بالضبط الإنسان في صلاة ما دام في انتظار الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمرء في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تصلي عليه ما لم يحدث، تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فأنت من يوم ما كتبت كأنك في حج. اقعد جهزي نفسي. أجهزها إزاي؟ باستحضار النية، بالسؤال، بالاستعداد الآن. وهقول بعض النساء بتستعد بإيه؟ تستعد بإيه؟ هنقول من الاستعداد إن أنا أنظف نفسي داخليا وخارجيا، قلبيا وبدنيا، أنظف نفسي من المعاصي، من الكذب، من الرياء، من السمعة، من الغيبة والنميمة، أنظف نفسي، وأنظف نفسي ظاهريا. المرأة تستعد بنظافة الظاهر، بنظافة الظاهر، قص الأظافر، ندف الأبط وحلق العانة، تنظيف، أنظف نفسي، أنظف نفسي. لكن إياك أن تنظفي نفسك بالنمص، خسارة، خسارة. كثير من الحجات اللي راحة إلى هناك سايبة ضوافرها طويلة ومربية ضوافرها ومحافظة عليهم. نهى النبي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأظفار والشعر العانة والأبط 40 يوما، لا يزيد الظفر عن 40 يوم. من يتحمل؟ بل إذا كان أفضل كل أسبوع كل جمعة أقص الأظافر. أنت في الأبط أنظف نفسي، لأن هذه من سنن الفطرة، أنظف نفسي. لكن إياك خسارة. وهي راحت حج نمصت حواجبها وضعت المكياج وطولت ضوافرها، وللأسف رايحة بأصباغ على ضوافرها مانيكير وهي راحت حج، خسارة. كيف هذا؟ كيف يطيب لها؟ كيف ترضى بأن تعصى ربها؟ لعن الله النامصة. هي راحت حج والملائكة تلعنها لأنها نامصة. طب ليه كده؟ تقول لك لازم أبان إن أنا جميلة، ما ينفعش، لازم أبقى حلوة. نعم أنت جميلة بطاعتك لربك، أنت جميلة باتباعك لنبيك. تقول السيدة عائشة أليس لكن فينا أسوة؟ لنا في نساء النبي أسوة، صاحب النبي نساء حتى نتعلم منهن. ماذا قال لسودة لما تعبت في ليلة مزدلفة وأمرها أن ترحل في أول الليل؟ ماذا قال لأم سلمة لما تعبت وأمرها أن تذهب لترمي جمرة العقبة الأولى؟ ماذا قال لعائشة لما حاضت صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ علم المرأة، فنحن نتعلم من النبي. إذن اليوم موعدنا مع الاستعداد، الاستعداد بهذه الأمور التي ذكرناها، أهيئ نفسي بها، ثم بعد ذلك أنظف نفسي وأستعد في البيت بأن أفعل كل هذا حتى أصل إلى الميقات. ولقاؤنا القادم إن شاء الله تعالى من الميقات إلى يوم التروية، ماذا يجب على المرأة أن تفعله من حين وصولها إلى الميقات إلى اليوم 8 من أيام ذي الحجة وهو يوم التروية؟ إن شاء الله يجمعنا الله في اللقاء القادم لنرى ما يجب على المرأة أن تفعله عندما تصل إلى الميقات حتى نؤدي الحج على صفة حجة النبي. أقول تقبل الله منا ومنكم، وجعلني وإياكن من حجاج بيت الله الحرام ومن حرم منا هذا العام. أسأل الله أن يرزقه في العام القادم إن شاء الله، وأن يحملنا ربنا عز وجل إلى هناك ونحن في تمام الصحة والعافية، وأن يرد الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يوفقنا للاقتداء بالنبي تعلمي واعملي. فوالله ما زكى الله العلم والعلماء إلا بالعمل، وما طلب العلم كما يقول الإمام الشافعي، وما طلب العلم إلا من أجل العمل. فأسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يهيئ لنا خيرا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيت النبوة.